وهذا الأمر عام في المطلوبات العلمية والعملية، فإذا لم يتحقق الإنسان المعرفة به اغتالته الغوائل فانقطع عن الوصول إلى مطلوبه. فأيما أمر أردت أن تصل إليه فتفقد هذه الأمور الثلاث، وأولها معرفة المراد منه، وثانيها معرفة الطريق الموصل إليه، وثالثها معرفة الآفاق التي تعرض في ذلك الطريق، فإنها ربما أضعفت أو أنهكت أو صرفت الإنسان بالكلية عن مطلوبه. ومن جملة المطلوبات الشرعية علم الفقه، وحقيقة الفقه كما هو معلوم الأحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. فالفقه عند أهل العلم مخصوص بالحكم الشرعي الطلبي ليس غير، وخرج بهذا حكم الشرعي الخبري، فإن الحكم الشرعي الخبري بابه علوم العقائد والإيمان، وأما الحكم الشرعي الطلبي فبابه علوم الفقه والأحكام. وهذا العلم كما يشعر به حد حقيقته مبني على أدلة تفصيلية، فإن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بشرع أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه إلينا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التعبد، ومن جملة ذلك الأحكام الشرعية الطلبية، وكان خبره صلى الله عليه وسلم عن ربه إما بما يتلقاه من القرآن أو بما يرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام. فنشأ بهذا البلاغ الأول مصدران عظيمان للأحكام، هما القرآن الكريم والسنة النبوية، وكلاهما وحي من الله عز وجل، كما قال العلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى في وسيلة الفصول واللؤلؤ المكنون: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. فابتدأ بيان الفقه بذكر الأحكام الشرعية الطلبية بما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من الأحكام، وتلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذه الأحكام الطلبية الشرعية، ثم تلقى التابعون عنه. واستجد في زمن الصحابة أشياء تكلموا فيها بالاستنباط والاستخراج، وكذلك استجد في زمن التابعين أشياء تكلموا فيها بالاستنباط والاستخراج، فبدأت فروع الفقه تتكاثر، ونشأ بعد هذا تدوين العلم، فإن تدوين العلم كان أوله في زمن التابعين، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في تلفيته تلفية الحديث: أول كاتب الحديث والأثر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، يعني عمر بن عبد العزيز. فقيد ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري أحد فقهاء المدينة من صغار التابعين، قيد المأثور من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ثم دونت المصنفات والموطئات والجوامع، فصنف سفيان الثوري وحماد بن سلمة الجامع، فلسفيان جامع ولحماد بن سلمة جامع، وصنفت الموطئات كموطئ مالك بن أنس وموطئ بن أبي ذئب من أهل المدينة، وصنفت المصنفات كمصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة. ثم في إبان هذا جردت الفروع عند بعض فقهاء الأمة كأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى، فإنه كان في زمن أتباع التابعين، ولم يثبت أنه لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم أبو حنيفة في الفقه بما تلقاه من تلك مدرسة عبد الله بن مسعود، فإن عبد الله بن مسعود كان إمام أهل الكوفة، وله أصحاب كثر حملوا عنه علمهم، منهم علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد في آخرين من كبراء أهل الكوفة. وكان أكثر بلاد المسلمين فقها هم أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، وقد تأثر هذا العلم عنهم إبراهيم النخعي خاصة، ثم حمل عنه حماد بن أبي سليمان، ثم حمل أبو حنيفة النعمان بن ثابت هذا الفقه عن حماد بن أبي سليمان، ودون كلام أبي حنيفة في فروع الفقه وهي الأحكام الشرعية الطلبية، فكانت تلك المدونات هي بواكير المدونات الفقهية المجردة، وقارنها في المدينة الفروع التي قيدها الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ. ثم نشأ في المسلمين من انتفع بمدرسة الكوفة والمدينة وهو محمد بن الحسن الشيباني، فإنه أخذ عن أبي حنيفة النعمان وأخذ عن مالك بن أنس، وكتب كتبا في الفقه ككتاب الأصل والحج على أهل المدينة والآثار وغيرها. ثم أخذ عن محمد بن حسن جماعة منهم محمد بن إدريس الشافعي، فانتفع به في مبادئ أمره ونظر في كتب فقهاء المذهب العراقي الكوفي وهم أصحاب أبي حنيفة، ووصله بما تلقاه عمال من السنة، وكان له نظر دقيق في السنة وله سعة في معرفتها أكثر من أهل الكوفة، لأنه انتفع من أهل الحجاز واليمن. ثم تلقى عن محمد بن إدريس الشافعي أحمد بن محمد بن حنبل، فاستفاد منه، وكان مع نزول إسناد الشافعي يلزمه، ولما عاد عليه يحيى بن معين ذلك قال: إن فاتك إسناد وجدته عند آخر، وإن فاتك علم هذا الرجل لم تجده عند غيره. فقيد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاب الأم وكتاب الرسالة وغيرها من الكتب في الصنعة الفقهية، واستفاد منه كتاب منهم أحمد بن حنبل، ورجع فقه الأمة إلى هؤلاء الأربعة الذين مر ذكرهم، وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ثم مالك بن أنس الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، ثم محمد بن إدريس الشافعي، ثم أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله. فصار عماد الفقه الموجود في الأمة عظمه وعامته يرجع إلى المأخوذ عن هؤلاء، وإن كان يوجد في زمانهم وقبلهم أمم شهروا بالفقه وصار لهم أتباع، فسفيان الثوري وأبي عمرو الأوزاعي والليث بن سعد الفهمي المصري ومحمد بن جرير الطبري، إلا أن قيام أصحاب الأربعة بهم بالفقه وفروع الأحكام الشرعية الطلبية كان أعظم من قيام أصحاب غيرهم بهم، فرجع فقه الأمة إلى هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم أئمة المذاهب المجموعة التي بقيت إلى يومنا هذا، وانتقل الفقه في الأمة طبقة بعد طبقة بما ورث عن علم هؤلاء الأربعة من المقيدات التي صنفها أصحابهم ثم أصحاب أصحابهم ثم أصحاب أصحاب أصحابهم على اختلاف طبقات كل مذهب إلى أن انتهت إلى زماننا هذا. فإن أبا حنيفة كان له أصحاب كأبي يوسف الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني، وأخذ عن هؤلاء أصحاب لهم، وكل مثل هذا في مالك والشافعي وأحمد. وتناقل المسلمون فقه هؤلاء الأمة في طبقات الأمة وقرونها على اختلاف بلدانها، وصارت ثمة أمور تؤثر في انتشار مذهب ما وانحساره في بلد أو زمن بحسب ما يقيده الله عز وجل من الأسباب القدرية. ففقه الأمة عماده الموجود اليوم هو فقه المذاهب الأربعة، وحصول الفقه له طريقان اثنان، أحدهما التفقه بالدلائل، والآخر التفقه بالمسائل. والمراد بالتفقه بالمسائل أي تفهمه من الكتب التي قيدت فيها فروع الفقه، والمراد بالتفقه بالدلائل أي تفهم أحكام الفقه، تفهم أحكام الفقه من الكتب التي جمعت الدلائل. فالتفقه له هذان الطريقان، ولا يوجد طريق ثالث سواهما. فإما أن يكون الأخذ من كتب المسائل، وإما أن يكون الأخذ من كتب الدلائل. وكتب المسائل كما سلف هي الكتب التي حوت فروع الفقه، والموجود بأيدينا مضبوطا والكتب التي اعتنت بفقه الأئمة الأربعة. وكتب الدلائل هي الكتب التي اعتنت بجمع دلائل الأحكام كالكتب المصنفة في آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام أو الإجماع، فإنها جميعا من جملة الدلائل. وبين هذين الطريقين فرق له أثر عظيم في حصول الفقه، والفرق بينهما أن التفقه بكتب المسائل يسهل معه تصورها، وأما التفقه بكتب الدلائل فيصعب معه تصور المسائل التي تتعلق بها تلك الدلائل. فتحصيل الفقه من كتب المسائل له أربع مراحل، الأولى تصور المسألة، والثانية معرفة دليلها، والثالثة استنباط الحكم من الدليل، والرابعة معرفة كيفية الاستنباط التي أوصلت إلى الحكم. وكذلك تحصيل الفقه من كتب الدلائل له أربع مراتب، الأولى معرفة الدليل، والثانية استنباط الحكم منه. والثالثة معرفة كيفية الاستنباط. والرابعة تصور المسألة. ومن المعلوم أن المقصود في أخذ العلوم تصور مسائلها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يتأتى الحكم على أمر ما حتى نتصور ذلك الأمر. فيعلم بهذا أن الاشتغال بتصور المسائل في العلوم أولى من طلب أدلتها، لأن الدليل لا يمكن معه لأول نظرة معرفة المسألة معرفة تامة وتصورها كما ينبغي. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى تبعا لهذا الأصل أن الطالب المبتدئ هو الذي يتصور المسألة، وأن الطالب المتوسط هو الذي يتصور المسألة مع معرفة دليلها، وأن الطالب المنتهي هو الذي يتصور المسألة مع معرفة دليلها والرد على غيره. فمراتب الطلبة ثلاث: الأولى مرتبة المبتدئ وهو المتصور لمسائل العلم، والثانية مرتبة المتوسط وهو المتصور لمسائل العلم بأدلتها، والثالثة المنتهي وهو المتصور لمسائل العلم بأدلتها مع الرد على ما يخالفها. فكل علم إذا أردت أن تعرف قدرك فيه فانظر إلى حظك من هذا. فالذي يدرس متنا ما فثلاثة فصول، ويكون له إلمام بالمسائل التي فيه دون استحضار أدلته، هذا يكون مبتدئا. والذي يزيد عليه بمعرفة الأدلة يكون متوسطا، والذي يزيد عليه بالرد على ما يخالف المسألة المستدل عليها يسمى منتهيا. وحاصل هذا التقرير أن تعلم أن المقدم في أخذ العلوم هو تصور المسائل لا معرفة الدلائل. ولهذا فإن الفقه إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالقوة، والمراد بالفعل أن يكون متصورا بالمسألة عارفا بدليلها مع الرد على ما يخالفها، أو له قوة على معرفة الأدلة والرد على ما يقال، لكن يوجد عنده تصور للمسألة وإن غاب عنه دليلها. وإذا سلك طريق أخذ الفقه من كتب الدلائل غور ذلك الفهم وصعب الإدراك للفقه بخلاف أخذه من كتب المسائل. وأنا أضرب لكم مثلا يستبين به المقال، فإنكم تعرفون ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. هذا مسألة أم دليل؟ ما الجواب؟ دليل. المرتبة الأولى معرفة ايش؟ الأدلة من الأدلة معرفة الدليل، عرف هذا الدليل حفظت هذا الدليل. المرتبة الثانية استنباط الحكم منه. من يستنبط الحكم منه؟ استنبط الحكم منه الصدقة لا تجوز لآل محمد. طيب المرتبة الثالثة كيفية استنباط، كيف استنبطت الحكم؟ كيف؟ هذا حديث عام من نص الحديث، هذا عارف النهي ما هو النهي، هل هذا نهي؟ نفي معنى من أين جئت بنفي الجواز؟ من جئت بنفي الجواز؟ ما أعرف نص الصحيح، مو الاعتقاد نص الصحيح الاعتقاد، وهذا شوف أثر الدليل يعني الألفاظ وغيرها. من جئت هذا؟ عندك شيء من القديم على ما يكون نفسيون؟ هذه مسألة ذكرناها في تجريب التوحيد المقريزي لما شرحناه، قلنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم المقريزي في تجريب توحيده فيه أن هذا التركيب لا ينبغي ولا تنبغي موضوعا في الشرع للممنوع قدرا أو شرعا. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ممتنع قدرا محرم قدرا عليه صلى الله عليه وسلم علمه الشعر. وهذا الحديث ان الصدقه لا تنبغي لآل محمد تدل على الممتنع شرعا، يعني ايش يا محمد؟ يعني محرم، يعني محرم تدل على الحرمه. طيب بعد هذا تصور المسألة، تصور المسألة وش تتصورون من المسألة هذه؟ ماذا تفهم من الحكم اللي قال الأخ أن الصدقة لا تجوز لآل محمد، حرام على آل محمد؟ يا تصوروها نعم لا خل هذا الغير، خلنا بنفس المسألة. من جبت زكاة المال؟ الصدقة تقف على الواجبة وعلى غير الواجبة، صح؟ يعني سواء كانت فرضا أو نفلا، أي ولكن لمن؟ ومنهم آل محمد. من هم؟ لا وما كده وتتعدي كده بطول عليه، لكن قلنا من هم؟ بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أن وصلنا إلى تصور المسألة، وأيضا باقي التصور يبقى له فروع. قال موالي آل محمد يدخلون ولا ما يدخلون؟ هذا كيف أخذنا عن طريق عن طريق الجلال. طيب قال في إجاز المستقنع في كتاب الزكاة في باب هو يتعلق بإخراج الزكاة وأهلها، قال ولا تدفع لهاشمي ومطلبي ومواليه، ولا تدفع لهاشمي ومطلبي وموالهما. ارجعوا الى المراتب الاربع. المرتبه الاولى تصور المساله. الان انت تصور المساله لا تدفع، يعني هذا نهي عن دفعها، هو كان يتكلم عن اهل الزكاه ثم قال ولا تدفع لهاشمي، ذكر من تمنع من يمنع إعطاء الزكاة، فقال ولا تدفع، بين أنها يحرم دفعها له. قال لهاشمي ومطالبي، بين من هم؟ قال آل محمد. نعم، خلاف الدليل، ولذلك يقول الشيخ حافظ السوري السوية يقول وحرمت نصا على آل النبي وهم بنو هاشم والمطلب، فبينت من هم آل محمد. الشوكاني لما كان فقيها ترك طريقته التي اختطها لنفسه في الدرر البهية عند هذا الموضوع. الدرر البهية في المسائل الفقهية اشترط الشوكاني على نفسه أن لا يذكر فيه إلا مسألة ورد النص عليها في الدليل، فلما جاء هنا ذكر عدم جواز دفعها لهاشم ولم يدخل لآل محمد، مع أنه على طريقته كان يلزمه أن يذكر آل محمد ولا يذكر هاشم، لأن النص جاء لآل محمد ما جاء لهاشم، لكن صنعة الفقه عنده حملته على مخالفة أصله الذي اختطه، لأن قولك آل محمد لا يتبين به المراد. ثم قال بعد ذلك في الزاد قال ومواليهما، يعني لا تدفع إلى بني هاشم ولا بني المطلب وهما ابن عبد مناف من قريش، ولا إلى مواليه. الآن تصور المسألة، تصورت المسألة بعد ذلك إيش؟ معرفة الدليل. فأنت إذا تصورت المسألة احتجت إلى دليل يدل على صدق هذه المسألة المذكورة في كتب الفقهاء، فكان الدليل هو حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. المرتبة الثالثة إيش؟ استنباط على الوجه الذي ذكره على من هذا الحديث يدل على الحرمة، ثم الرابعة كيفية الاستنباط، وذلك أن لا تنبغي موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الممنوع قدرا أو شرعا فتكون دالة على التحريم. فالتفقه من كتب المسائل أسلم جادة وأوثق طريقا من التفقه من كتب الدلائل، لأن كتب الدلائل تحتاج إلى آلة لفهم المسائل المذكورة، ولا يترشح لفهم ذلك جمهور الخلق حتى الأنبياء، لأن الفهم صار وهذا الأمر عام في المطلوبات العلمية والعملية، فإذا لم يتحقق الإنسان المعرفة به اغتالته الغوائل فانقطع عن الوصول إلى مطلوبه، فأيما أمر أردت أن تصل إليه فتفقد هذه الأمور الثلاث، وأولها معرفة المراد منه، وثانيها معرفة الطريق الموصل إليه، وثالثها معرفة الآفات التي تعرض في ذلك الطريق فإنها ربما أضعفت أو أنفكت أو صرفت الإنسان بالكلية عن مطلوبه. ومن جملة المطلوبات الشرعية علم الفقه، وحقيقة الفقه كما هو معلوم الأحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. فالفقه عند أهل العلم مخصوص بالحكم الشرعي الطلبي ليس غيره، وخرج بهذا حكم الشرعي الخبري، فإن الحكم الشرعي الخبري بابه علوم العقائد والإيمان، وأما الحكم الشرعي الطلبي فبابه علوم الفقه والأحكام. وهذا العلم كما يشعر به حد حقيقته مبني على أدلة تفصيلية، فإن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بشرع أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه إلينا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التعبد، ومن جملة ذلك الأحكام الشرعية الطلبية، وكان خبره صلى الله عليه وسلم عن ربه إما بما يتلقاه من القرآن أو بما يرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام. فنشأ بهذا البلاغ الأول مصدران عظيمان للأحكام، هما القرآن الكريم والسنة النبوية، وكلاهما وحي من الله عز وجل، كما قال العلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى في وسيلة الفصول واللؤلؤ المكنون: فسنة النبي وحي ثان عليهما قل أطلق الوحيان. فابتدأ بيان الفقه بذكر الأحكام الشرعية الطلبية بما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من الأحكام. وتلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذه الأحكام الطلبية الشرعية، ثم تلقى التابعون عنه. والشرف استجد في زمن الصحابة أشياء تكلموا فيها بالاستنباط والاستخراج، وكذلك استجد في زمن التابعين أشياء تكلموا فيها بالاستنباط والاستخراج. فبدأت فروع الفقه تتكاثر، ونشأ بعد هذا تدوين العلم، فإن تدوين العلم كان أوله في زمن التابعين، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته ألفية الحديث: أول كاتب الحديث والأثر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، يعني عمر بن عبد العزيز. فقيد ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري أحد فقهاء المدينة من صغار التابعين، قيد المأثور من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ثم دونت المصنفات والموطئات والجوامع. فصنف سفيان الثوري وحماد بن سلمة الجامع، فلسفيان جامع ولحماد بن سلمة جامع، وصنفت الموطئات كموطئ مالك بن أنس وموطئ بن أبي ذئب من أهل المدينة، وصنفت المصنفات كمصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة. ثم في إبان هذا جلدت الفروع عند بعض فقهاء الأمة كأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى، فإنه كان في زمن أتباع التابعين، ولم يثبت أنه لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم أبو حنيفة في الفقه بما تلقاه من جنس مدرسة عبد الله بن مسعود، فإن عبد الله بن مسعود كان إمام أهل الكوفة، وله أصحاب كفر حملوا عنه علمهم، منهم علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد في آخرين من كبراء أهل الكوفة. وكان أكثر بلاد المسلمين فقها هم أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، وقد تأثر هذا العلم عنهم إبراهيم النخعي خاصة، ثم حمل عنه حماد بن أبي سليمان، ثم حمل أبو حنيفة النعمان بن ثابت هذا الفقه عن حماد بن أبي سليمان، ودون كلام أبي حنيفة في فروع الفقه وهي الأحكام الشرعية الطلبية، فكانت تلك المدونات هي بواكير المدونات الفقهية المجردة، وقارنها في المدينة الفروع التي قيدها الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ. ثم نشأ في المسلمين من انتفع بمدرسة الكوفة والمدينة وهو محمد بن الحسن السيباني، فإنه أخذ عن أبي حنيفة النعمان وأخذ عن مالك بن أنس، وكتب كتبا في الفقه ككتاب الأصل والحج على أهل المدينة والآثار وغيرها. ف ثم أخذ عن محمد بن حسن جماعة منهم محمد بن إدريس الشافعي، فانتفع به في مبادئ أمره ونظر في كتب فقهاء المذهب العراقي الكوفي وهم أصحاب أبي حنيفة، ووصله بما تلقاه عن مالك من السنة، وكان له نظر دقيق في السنة وله سعة في معرفتها أكثر من أهل الكوفة، لأنه انتفع من أهل الحجاز واليمن. ثم تلقى عن محمد بن إدريس الشافعي أحمد بن محمد بن حنبل فاستفاد منه، وكان مع نزول إسناد الشافعي يلزمه، ولما عاد عليه يحيى ابن معين ذلك قال: إن فاتك إسناد وجدته عند آخر، وإن فاتك علم هذا الرجل لم تجده عند غيره. فقيد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاب الأم وكتاب الرسالة وغيرها من الكتب الصنعة الفقهية، واستفاد منه اتهام منهم أحمد بن حنبل، ورجع فقه الأمة إلى هؤلاء الأربعة الذين مر ذكرهم، وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ثم مالك بن أنس الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، ثم محمد بن إدريس الشافعي، ثم أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. فصار عماد الفقه الموجود في الأمة عظمه وعامته يرجع إلى المأخوذ عن هؤلاء، وإن كان يوجد في زمانهم وقبلهم أمم شهروا بالفقه وصار لهم أتباع، فسفيان الثوري وأبي عمرو الأوزاعي والليث بن سعد الفهمي المصري ومحمد بن جرير الطبري، إلا أن قيام أصحاب الأربعة بهم بالفقه وفروع الأحكام الشرعية الطلبية كان أعظم من قيام أصحاب غيرهم بهم، فرجع فقه الأمة إلى هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم أئمة المذاهب المجموعة التي بقيت إلى يومنا هذا. وانتقل الفقه في الأمة طبقة بعد طبقة بما ورث عن علم هؤلاء الأربعة من المقيدات التي صنفها أصحابهم ثم أصحاب أصحابهم ثم أصحاب أصحاب أصحابهم على اختلاف طبقات كل مذهب إلى أن انتهت إلى زماننا هذا. فإن أبا حنيفة كان له أصحاب كأبي يوسف الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني، وأخذ عن هؤلاء أصحاب لهم، وكل مثل هذا في مالك والشافعي وأحمد. وتناقل المسلمون فقه هؤلاء الأمة في طبقات الأمة وقرونها على اختلاف بلدانها، وصارت ثمة أمور تؤثر في انتشار مذهب ما وانحساره في بلد أو زمن بحسب ما يقيده الله عز وجل من الأسباب القدرية. ففقه الأمة عماده الموجود اليوم هو فقه المذاهب الأربعة، وحصول الفقه له طريقان اثنان: أحدهما التفقه بالدلائل، والآخر التفقه بالمسائل. والمراد بالتفقه بالمسائل أي تفهمه من الكتب التي قيدت فيها فروع الفقه، والمراد بالتفقه بالدلائل أي تفهم أحكام الفقه تفهم أحكام الفقه من الكتب التي جمعت الدلائل، فالتفقه له هذان الطريقان، ولا يوجد طريق ثالث سواهما، فإما أن يكون الأخذ من كتب المسائل، وإما أن يكون الأخذ من كتب الدلائل. وكتب المسائل كما سلف هي الكتب التي حوت فروع الفقه، والموجود بأيدينا مضبوطا هو الكتب التي اعتنت بفقه الأئمة الأربعة. وكتب الدلائل هي الكتب التي اعتنت بجمع دلائل الأحكام، كالكتب المصنفة في آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام أو الإجماع، فإنها جميعا من جملة الدلائل. وبين هذين الطريقين فرق له أثر عظيم في حصول الفقه، والفرق بينهما أن التفقه بكتب المسائل يسهل معه تصورها، وأما التفقه بكتب الدلائل فيصعب معه تصور المسائل التي تتعلق بها تلك الدلائل. فتحصيل الفقه من كتب المسائل له أربع مراحل: الأولى تصور المسألة، والثانية معرفة دليلها، والثالثة استنباط الحكم من الدليل، والرابعة معرفة كيفية الاستنباط التي أوصلت إلى الحكم. وكذلك تحصيل الفقه من كتب الدلائل له أربع مراحل: الأولى معرفة الدليل، والثانية استنباط الحكم منه، والثالثة معرفة كيفية الاستنباط. والرابعة تصور المسألة. ومن المعلوم أن المقصود في أخذ العلوم تصور مسائلها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يتأتى الحكم على أمر ما حتى يتصور ذلك الأمر. فيعلم بهذا أن الاشتغال بتصور المسائل في العلوم أولى من طلب أدلتها، لأن الدليل لا يمكن معه لأول نظرة معرفة المسألة معرفة تامة وتصورها كما ينبغي. قد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى تبعا لهذا الأصل أن الطالب المبتدئ هو الذي يتصور المسألة، وأن الطالب المتوسط هو الذي يتصور المسألة مع معرفة دليلها، وأن الطالب المنتهي هو الذي يتصور المسألة مع معرفة دليلها والرد على غيره. فمراتب الطلبة ثلاث: الأولى مرتبة المبتدئ، وهو المتصور لمسائل العلم، والثانية مرتبة المتوسط وهو المتصور لمسائل العلم بأدلتها، والثالثة المنتهي وهو المتصور لمسائل العلم بأدلتها مع الرد على ما يخالفها. فكل علم إذا أردت أن تعرف قدرك فيه فانظر إلى حظك من هذا. فالذي يدرس متنا ما فثلاثة فصول، ويكون له إلمام بالمسائل التي فيه دون استحضار أدلته، هذا يكون مبتدئا، والذي يزيد عليه بمعرفة الأدلة يكون متوسطا، والذي يزيد عليه بالرد على ما يخالف المسألة المستدل عليها يسمى منتهيا. وحاصل هذا التقرير أن تعلم أن المقدم في أخذ العلوم هو تصور المسائل لا معرفة الدلائل. ولهذا فإن الفقه إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالقوة، والمراد بالفعل أن يكون متصورا بالمسألة عارفا بدليلها مع الرد على ما يخالفها، أو له قوة على معرفة الأدلة والرد على ما يقال، لكن يوجد عنده تصور للمسألة وإن غاب عنه دليلها. وإذا سلك طريق أخذ الفقه من كتب الدلائل غور ذلك الكهف وصعب الإدراك للفقه بخلاف أخذه من كتب المسائل. وأنا أضرب لكم مثلا يستبين به المقال، فإنكم تعرفون ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. هذا مسألة أم دليل؟ ما الجواب؟ دليل. المرتبة الأولى معرفة إيش؟ الأدلة، معرفة الدليل، عرف هذا الدليل، حفظت هذا الدليل. المرتبة الثانية استنباط الحكم منه. من يستنبط الحكم منه؟ استنبط الحكم منه الصدقة لا تجوز لآل محمد. طيب المرتبة الثالثة كيفية استنباط، كيف استنبطت الحكم؟ كيف؟ هذا حديث عام من نص الحديث، هذا عارف النهي ما هو النهي؟ هذا نهي. نفي معنى من أين جئت بنفي الجواز؟ من جئت بنفي الجواز؟ ما أعرف، نص الصحيح ما هو الأعتقد، نص الصحيح الأعتقد. وهذا شفع أثر الدليل، يعني ألفاظ وغيرها. من جئت هذا؟ أنت عندك شيء في الذهن القديم على ما يكون نفسيون. هذه مسألة ذكرناها في تجسيد التوحيد المقريزي لما شرحناه، قلنا ذكر صحيح السلام الكيمية تلميذه ابن القيم المقريزي في تجريد التوحيد المقيم أن هذا التركيب لا ينبغي ولا تنبغي موضوع في الشرع للممنوع قدرا أو شرعا. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له يعني ممتنع قدرا محرم قدرا عليه صلى الله عليه وسلم علم الشعر. وهذا الحديث إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد تدل على الممتنع شرعا، يعني إيش يا محمد؟ يعني محرم، يعني محرم تدل على الحرمة. طيب بعد هذا تصور المسألة، تصوروا المسألة، وش تتصورون من المسألة هذه؟ ماذا تدخل من الحكم اللي قال الأخ أن الصدقة لا تجوز على محمد، حرام على آل محمد؟ يتصوروها. نعم لا خلي هذا بغير، خلنا بنفس المسألة. من جبت زكاة المال؟ الصدقة تقف على الواجبة وعلى غير الواجبة، صح؟ يعني سواء كانت فرضا أو نفلا، أي ولكن لمن؟ ومنهم آل محمد. من هم؟ باكد وتتعدي كذا بطول عليك، لكن قلنا من هم؟ بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أن وصلنا إلى تصور المسألة، وأيضا باقي التصور يبقى له فروض. قال موالي آل محمد يدخلون ولا ما يدخلون؟ هذا كيف أخذنا عن تفقه؟ عن طريق الدلالة. طيب قال في زاد المستقنع في كتاب الزكاة في باب هو يتعلق بإخراج الزكاة وأهلها، قال ولا تدفع لهاشمي ومطلبي ومواليه، ولا تدفع لهاشمي ومضطربي وموالهما. ارجعوا الى المراتب الاربع. المرتبه الاولى تصور المساله. الان انت تصور المساله، لا تدفع، يعني هذا نهي عن دفعها. هو كان يتكلم عن اهل الزكاه ثم قال ولا تدفع لهاشمي، ذكر من يمنع إعطاء الزكاة، فقال ولا تدفع، بين أنها يحرم دفعها له. قال لهاشمي ومضطربي، بين من هم؟ آل محمد. نعم خلاف الدليل، ولذلك يقول الشيخ حافظ في السورة السوية يقول وحرمت نصا على آل النبي وهم بنو هاشم والمضطرب، فبينت من هم آل محمد. الشوكاني لما كان فقيها ترك طريقته التي اختطها لنفسه في الدرر البهية عند هذا الموضع. الدرر البهية في المسائل الفقهية اشترط الشوكاني على نفسه أن لا يذكر فيه إلا مسألة ورد النص عليها في الدليل، فلما جاء هنا ذكر عدم جواز دفعها لهاشم ولم يدخل لآل محمد، مع أنه على طريقته كان يلزمه أن يذكر آل محمد ولا يذكر هاشم، لأن النص جاء بآل محمد ما جاء بهاشم، لكن صنعة الفقه عنده حملته على مخالفة أصله الذي اختطه، لأن قولك آل محمد لا يتبين به المراد. ثم قال بعد ذلك في الزاد قال ومواليهما، يعني لا تدفع إلى بني هاشم ولا بني المطلب وهما ابن عبد مناف من قريش، ولا إلى مواليه. الآن تصور المسألة، تصورت المسألة، بعد ذلك إيش؟ معرفة الدليل. فأنت إذا تصورت المسألة احتجت إلى دليل يدل على صدق هذه المسألة المذكورة في كتب الفقهاء، فكان الدليل هو حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. المرتبة الثالثة إيش؟ استنباط هل الوجه الذي ذكره على من هذا الحديث يدل على الحرمة؟ ثم الرابعة كيفية الاستنباط، وذلك أن لا تنبغي موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الممنوع قدرا أو شرعا فتكون دالة على التحريم. فالتفقه من كتب المسائل أسلم جادة وأوثق طريقا من التفقه من كتب الدلائل، لأن كتب الدلائل تحتاج إلى آلة لفهم المسائل المذكورة، ولا يترشح لفهم ذلك جمهور الخلق حتى الأنبياء، لأن الفهم صار يحتاج